والله يا جماعة. ثم قال: أنت علمتني، أنت ربيتني، أنت دليتني على الله، أنت كمان هالكلام. والله يا جماعة أشهد الله على ما أقول، والله هذا اللي قاله للأمانة والله أنا، وليقل ما يقال والله للأمانة، هيك قال الرجل. ثم وقف أمام الباب ولا أحد معنا، حتى ابني ما كان موجود معنا. قال لي: سيدي مشان الله أنا بلحق 20,000 ليرة بالشهر، وبيعرفني أنه أنا يعني مالي دخل معين، إلا أنه الحمد لله معي مصاري، لأنه أنا ورثت وراثة منيحة الحمد لله، وبالأصل الحمد لله ما كنت محتاج، ما هيك ولا مو ما هيك بفضل الله. ومع هذا قال لي: من شان الله سيدي ليكون متضايق ليكون فأنا معي بلحق 20,000 ليرة كل شهر، 10 إلي و10 إلك، ولا يعلم بذلك إلا الله. قلت له: والله في. قال لي: قد ما كان يعني إذا الأب الوالد توفى ب2003 خلصت الوراثة، هو ما ورثنا كثير بس منيح يعني، الله سبحانه وتعالى بارك لنا بالوراثة الحمد لله. إيه؟ قال لي: قلت له: والله إلك علي عهد إن شاء الله إذا حصل معي ضيق أو احتجت ما ألجأ إلى لك إن شاء الله. يعني بادرته لأنه كان صادقا، مع أني الحمد لله لله الحمد عودني الله ألا أحتاج أحدا، هذا شيء الشباب بيعرفوا لله الحمد مني. لكن أذكر الرجل بفعله وافترقنا على هذا، وبعدها لم أره إلا في بعض المجالس واللقاءات السريعة ثم عبر الهاتف، فكل فترة وفترة يدق لي يطمن علي، وخاصة لما دري أني مريض والحالة القلبية اللي صايرة معي. أي نعم. إلى أن ليلة وفاته، وأشهد الله على ما أقول، ما نمت. ولما أخبر بخبره سمدريت، لكن ما كنت نام، فتح عيوني أرى بعيني البصيرة روح أبي علي تحوم في الغرفة. ما لي ولي أبي علي؟ قلت في نفسي: شو بدي بأبو علي هلأ؟ أبو علي عرابي، شو بدي فيه؟ شو قصته؟ حاول نام، ما كنت نام. فزيت الصبح صحيان تعبان أنا الفقير، في شيء غريب، سما دريت بشيء. بيتصل في أخونا الله يجزيه الخير، أخونا أبو عبده، بيقول لي: سيدي والله الخبر اللي هي مو حلو، بس لكم طولة العمر أبو علي مبارس الساعة 8 توفى ليلة الوفاة بالمشفى توفى. والله يا جماعة ما غابت روحه عني إلى اليوم التالي، وأنا أقول: شو قصته؟ شو بده؟ قلت: لعله يذكرني، مثل ما أقوله إذا طنيت إنه الواحد يقول حدا عم يذكرك، إيش ببالك؟ أكيد عم يذكرك. لكن أخبر بأنه العلة هي الوفاة شيء مدهش. هذا يدل على إيش؟ على قوة الرابطة. نحمد الله على هالنعمة. أنا أقولها للأمانة لتذكروا هذا الرجل بالرحمات. بعدين الشيء اللي كان بينه وبين هذا الرجل شيء كبير، سفر وأكل، ما هيك أبو أحمد؟ أبو إياد تذكروا، شباب يتذكروا، نوم، رحنا ببلده، قديش أكلنا ببلده، قديش نمنا عنده، قديش رحنا لعنده أكثر من مرة، بيننا وبينه خبز وملح، وبيننا وبينه جلسات، وبيننا وبينه يعني نفحات. لله الحمد، أحمد الله أن فراقنا مع بعضنا البعض كان على الله. يعني كلنا ذاك الرجل الذي قد يختلف مع أخيه بوجهة نظر مثلا، لكن الأمور بإيش؟ لله الحمد والمنة. أنا كتير كتير فرحت له على هالخاتمة، يعني على قد ما زعلت على فراقه على قد ما فرحت له على الخاتمة. أي والله، فرحم الله هذا الرجل وكل من سبقنا إلى رحمة الله من إخواننا. والله ذكرني، بتعرفوا بمن ذكرني وفاته؟ بمن ذكرني؟ بذكر أبو محمد، بأبو محمد سعد البحري. أي والله، أنا أبو محمد دي صار المتوفى صار له 20 سنة ماك تقريبا، يعني قول تقريبا، ما بنساه، لا ما بنساه، بحسه مميت. أي والله يا جماعة، هي قيمة الطريق يا شباب، يلي الله بيأكرمه بالطريق لا يزهد فيه، لأنه قد يجي يوم يحتاجه. أنا أذكر لما توفى سيدنا، إجا سيدنا الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، رحم الله الجميع، كله انتقل الآن، كان مسجى الشيخ مغسل وخالص مسجى مكشوف عن وجهه. فأنا قربت لقدام الشيخ لسيدنا الشيخ عبد الرحمن بدي اسمع شو بده يقول، فدنا منه وخاطبه في أذنه وقال ليهنك صحبة الهاشمي، فمع الهاشمي تحت ظل رسول الله. الهاشمي شيخ سيدنا الشيخ محمد الهاشمي، شيخ الطريقة الشافعية في هذه البلد. ما بنسى هذا الموقف، وبكل حزم وبكل توازن الشيخ تكلم بهذا الكلام. الدنيا كلها بمأفلة، شو بدك منها؟ شو بدك منها؟ بدك أرض لك منها جورة، بدك ثمر لك منها هالكم لقمة، بدك ثياب لك منها الثوب اللي انت لابسه. لو كان اغزانتك مليانة كم ثوب بتلبس؟ ما بغيره. هذا اليوم اللي لازم نحن نحسب حسابه، وكل ما سوى ذلك لا تبكوا عليه. ما فاتك من الدنيا شيء لا ينظر إليه فإنه من دارها وهي غروف. دع عنك الدنيا ولا تنتبه إليها ولا تهتم بها، ولا تهتم منها إلا بما أمرك به الله، مركب الآخرة وبس. ودع عنك جهل الجاهلين، ودع عنك تعنت المتعنتين، وأبعد نفسك عن كل إنسان يقطعك عن طريق الله، ولا تخاصم أحدا. فالجاهل عمل مثل ما عملوا، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، ودعي له بظهر الغيب، قول يا ربي تهدي مثل ما هديتني، تنور قلبه مثل ما نورت قلبي، لعلنا نلتقي. لأن عهدنا الذي كررناه مرارا أن الناجي منا يأخذ بيد أخيه يوم القيامة. نحن بحاجة لبعضنا يوم القيامة، أنا مقصر أنت سابق، يوم القيامة وكلانا مسلم ومؤمن، فنأخذ بيد بعضنا البعض إن شاء الله تعالى. وإياك أن تشرد، وإياك أن تطلق لسانك وتطلق عنانه لما تبغي هذه النفس الأمارة، فتأكل لحم أخيك قدر ما تستطيع، وتستخف به وتستهزئ به، وتجعل من شخصه من كلامه من شأنه أضحوكة، مزح، مجلس مزح. يعني مثلا أجيب لك مثال، ولا أقصد نفسي لكن مثال، مرة من مرات على المنبر خطبت 12-13 دقيقة ما حسنت كمل، اشتد الألم بظهري ما عاد حسنت، فاعتذرت ونزلت. فأحد الشباب ما كان عم يصلي جمعة، وابن أخ إلنا، ابن أخ إلنا هداه الله وهدى الله الجميع، برا وقف صار يقول شو يا بي، عنده عزيمة الشيخ، عنده سلطة الشيخ، بس لأني اعتذرت. طيب أنا ما عم أتكلم لأقتص لنفسي، لا، بس لأسأل شو حيزوده، شو حينقصني، مين اللي ربح بهيك شغلة؟ أبو سمير، مين الربح؟ هو ربح؟ لعش أنا ربحت، لأنه بس اغتابني. أي إنسان بيغتابك أنت صرت متاجر مع الله، أنت الربحان، ما لم تقتص لنفسك. ودائما احتسبوا أجوركم عند الله، فإن الموت أقرب إلينا من حبل الوريد. على غفلة ما بنسمع إلا فلان، هلا والله وقت في من بيت الأشقر توفي، ما هيك من بيت الأشقر قرايبكم، مين؟ عم رحمه الله، أبو أكرم رحمة الله يعني، شرف سيدي، يا حسرتي على بني آدم. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام، قولوا آمين. لما قال محمد أبو إياد، لما قال محمد ذكرت اسمي، مثل ما صار فيه وقت وفاة الشيخ محمد حمزة، واتصلوا فيه من بعض القرى إدلب بأهل بيتي ليعزوا فيه، دريوا أن الشيخ محمد مات. لهلأ دريوا أن الشيخ محمد مات، لهلأ بتذكره. فلما دق واحد أنا طلعت الفقير، مو من الأبر طلعت التليفون، فقال عفوا مو بيت الشيخ محمد الفحام؟ قالوا نعم. قال والله درينا أنه توفي رحمه الله. قلت له محمد الفحام عم يحكي معك. فتفاجأ، قال لي والله درينا أنه الشيخ محمد توفى وأعلنوا عنه بالآبون. قلت له إيه والله سيدنا الشيخ محمد حمزة رحمه الله، دائما مخليه ببالي، لح يجي اليوم تنادوا على هالمادنة محمد الفحام. بيجي واحد بيقول لك بعيد الشر، ليش؟ ليش الشر؟ الموت تحفة المؤمن، ليش؟ ادعو الله أن يكون تحفتك. الشر إذا كان فاسق أو كافر، ما هيك؟ يحشر المرء ويبعث المرء على ما مات عليه. اوعى تغتاب وتنسى أنه قد تموت وأنت عم تغتاب، اوعى تفتن أحدا وتنسى أنك تموت وأنت عم تفتن الناس. دير بالك، احرص على أن تموت على خير ورضا لا يزال لسانك رطبان بأكل لحوم البشر أم بذكر الله؟ نعم، أسأل الله التوفيق. مش ما أنسى كمان، والله ليس للإشاعة والشهرة، لا والله، ولكن للأمانة أيضا، فبعض الأحباب قد يعتمون إذا ما دريوا. فأنا طلب مني أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي بحسن ظن منه، طلب مني درسا في التصوف في مسجد بني أمية، ويبدأ هذا الدرس طبعا كل سبت من الغد إن شاء الله، كل سبت بعد صلاة العصر إلي درس في التصوف في جامع بني أمية بحسن ظن من الرجل. فلما اتصل بي قلت يا سيدي أنا لا أرى لنفسي أهلية. أنا قلت له فاجأتني، قال لي نحن نرى الأهلية عند كل من لا يرى لنفسه أهلية، هذا جوابك. قلت له أنت إشارتك أمر، مقامك مقام والد ومربي ومرشد، فأنا التزاما بأمر الرجل. وللأمانة يعني أخبرتكم، وأنتم أغلى من على قلبه بعد الله ورسوله. وطبعا الحضور ليس إلزاميا، أكيد يعني اللي بيحضر بيتصدق علي، واللي ما بيحضر بيكون خفف عني. أي نعم، إذ أحببتم بارك الله بكم، وأرسل بس تدعوا لي أنه يسترني ولا يفضحني، لأن هذا الدرس يعني هذا المحل ليس محل واحد مثلي، بس ربما من علامات الساعة يعني واحد مثل حكايتي يدرس هناك. فأسأل الله العفو والعافية، والحمد لله رب العالمين. تعال سيدي. على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بكم وبه وبعلومه آمين. بسنده إلى أبي علي الرذباري يقول دخلت، طبعا ما زلنا في باب المجاهدة، يقول دخلت الآفة على الخلق من ثلاثة: سقم الطبيعة، وملازمة العادة، وفساد الصحبة. سقم الطبيعة، طبعا السقم أو السقم المرض، ويقصد بالطبيعة حال الإنسان، خلينا احنا نعطي على الشمول على الحسي والمعنى. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان كريم الطبيعة، صلى الله عليه وسلم كان كريم الطبيعة. روح ودي سيدي معلش، روح ودي معلش. طيب اللهم صل على سيدنا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الله يعطيك العافية. نعيد: دخلت الآفة على الخلق من ثلاثة: سقم الطبيعة، ليكن على الابتداء معلش، سقم الطبيعة، وملازمة العادة، وفساد الصحبة. قال فسألته ما سقم الطبيعة، يعني ما علة أن تكون طبيعة الإنسان سقيمة مريضة، يعني إمتى بصير الإنسان مريض نفسي؟ فقال أكل الحرام. فقال أكل الحرام ليش؟ قال لأن لقمة الحرام تلازم هذا السقم، فالعلة موجودة. مثل إيش؟ جرح، جرح معمل في عمل في قيح، جيت أنت حطيت الدواء فوقه وضمطته، شو صار؟ كل ماله لعب أكثر. والدواء مع الداء دائما إذا كان ما حصل إزالة قدر الإمكان للداء ربما يتعاضد الدواء مع الداء، فينقلب الداء الدواء إلى داء ولا عكس. لكن إذا نظفت قدر الإمكان وجعلت المسيطرة هو الدواء، يعني بدك تزيل الداء. دائما لما بنقول الداء والدواء بدك تزيل الداء. مش واحد بيقول لك أنا هيك صار معي، قبل كل شيء شو بتقول له؟ بتقول له في سبب معين، في علة. من إمتى صارت معك؟ إمتى بلشت؟ شلون بلشت؟ مشان توقف إيش؟ على الداء. مجرد ما وقفت على الداء بتكون أنت اختصرت نصف المسافة. وإذا أدركت أن الداء شيء محصور، شيء غير مخيف، صاروا ثلاث أرباع المسافة. بيجي الدواء مشي حاله، سبحان الله وبحمده. ولكن لا بد من إزالة الداء دائما. ولا يكفي الإنسان أن يمني النفس بدعاء أو بتعليل أو تبرير. دائما أنا أقولها، مهما أوتي الإنسان من بيان، حينما يجلس بينه وبين نفسه يغلق عليه بابه يعلم أنه مبطل. هلا نحن بنعرف أنه هناك كثير من المبطلين يعني يتذرعون على الملأ بتبريرات، وربما يأتونك بشواهد لبعض أهل العلم، وهو الشاهد اللي عم يجيب لك يا مفهمانه بس مشان بيزعموا أنه هو حامل حجة. لكن لما بيقعد بينه وبين نفسه، معقول حتى هو معرفان حاله مبطل؟ لا لا لا، أكثر الناس يعلمون إبطالهم. ما الذي يبعدهم؟ سقم، مرض داخل طيات هذه النفس الأمارة بالسوء، عنصرها. وكثيرا ما يكون، كثيرا من أحيان ما يكون عنصرها الاستكبار. الاستكبار حينما يجد نفسه أنه أن عليه أن يعتذر، أن عليه أن يرجع إليه، فيتم براوخ وبيترك على التجلي، وربما يأتي الأجل ولا يأتي التجلي، سبحان الله. فهنيئا لمن يحارب نفسه قبل أن يحارب غيره، وهنيئا لمن يراقبها قبل أن يراقب غيرها، وهنيئا لمن يدرك تماما أن في مراقبة النفس شغلا. نعم. طيب، لذلك قال أكل الحرام. فقلت ما ملازمة العادة؟ فقال النظر والاستمتاع بالحرام. النظر والاستمتاع بالحرام. نحن حينما نسمع أو نصغي إلى هذه الكلمة لا يتبادر إلى ذهننا إلا مثلا ما حرم الله من النظر إليه، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني النظر إلى النساء مثلا، إلى الكاسيات العاريات، إلى كذا. الحقيقة ليس هذا الكلام قيدا احترازيا، لا، هنالك نظرة استخفاف في زيد من الناس، تنظر إليه وتبقى تأكل لحمه إلى أن يغيب، ثم تعاود عملك. وحضرني الآن شاهد أيها الإخوة، يقال إن إمام الحرمين كان منكرا أشد الإنكار على السادة الصوفية، وكان له درس في الحرم، فجلس مرة كعادته يدرس، فمر جماعة من الصوفية، مروا من قدام درسهم للحرم وراحين على بيته على دعوة ربما، فقال في نفسه والله ما شغل هؤلاء إلا بطونهم والرقص. وراح ما حكاها بلسانه أبدا. رجعوا فوقف شيخهم وقال يا إمام سؤال. قال تفضل. قال ما قولك برجل يدرس في حرم الله عز وجل ويغتاب الناس في قلبه وهو جنوب؟ فتذكر الرجل أن عليه غسلا وقد نسي أن يغتسل، ومن يومها حسن ظنه بالقوم. دخل رجل على مسجد في طريق سفر. هنا أهل الله علمونا شغلة يا شباب، أنا بقول كلمة أنا بأخذها من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. شو معناتها؟ أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عم يقول لك يا تابعي يا محبي يا فردا من أمتي، قد تحفظ عني الشيء القليل، وقليلك مع قليل الفرد الآخر من أمتي يغدو كثيرا، وكلكم بمجموعكم تشكلون شخصية محمد صلى الله عليه وسلم وزاد رسول الله. فأنت حافظ حديث أولى، أنت حافظ آية أولى، أنت حافظ حكاية تهدي قلوب العباد أولى، لكن مع التقوى، دائما أقول مع التقوى، يعني ينبغي أن تريد بها وجه الله. رجل من أهل العلم، الإمام يقال الديريني رحمه الله، وهو من أئمة التصوف الأجلاء، ولكن كان في بدايته وكان له شأن في العلم، قال: فانطلقت ولي حاجة في بلد عند زيد من الناس، حاجة كأن لها علاقة مصلحة عامة وأمر خطير جدا يعني. قال: في الطريق أدركتني صلاة المغرب، فدخلت مسجدا مصلى في الطريق، من طرق السفر منشوف مساجد حجمها محدود بس للصلاة مو مساجد جمعة. قال: فدخل فوجد فيها إمام أقام الصلاة، هو اللي معمر المسجد وعم يصلي هو. قال: في الصلاة لحن الإمام، يعني يظهر في شيء آية سهوا أو إلى آخره، الله أعلم، غير الحركة بس ما غير المعنى، بدليل أنه تم وراءه حتى انتهت الصلاة، يعني ما قطع الصلاة. قال: هو في الصلاة. قال: لأن أبقى في هذا المسجد فأعلم هذا الرجل وأضبط له قراءته وأفقهه في دينه خير من أن أتابع تلك المصلحة وذلك الأمر. ثم أدرك حاجتي بعد. هو بالصلاة، لك أنت بين يدي الله عز وجل، النقطة، سبحان الله الحمد. قال: فلما سلم التفت إلي، اسمه عبد العزيز، وقال: يا عبد العزيز، أدرك صاحبك فإنه أراد أن يرحل، فبيعرفه على طريق السفر، أدركه فإن لم تدركه لن تدرك حاجتك، ودع عنك ضبط العلم لي وتعليمي، روح هلأ بترجع بعدين. قال: فلملمت أغراضي فزيت بسرعة، الله أكبر، شلون استجاب لها؟ فقام مباشرة بسرعة وركب فرسه بسرعة. قال: فوجد الرجل على فرسه يريد الرحيل، تأخر. قال: فقضى الله لي حاجتي، ثم عقدت العزم على أن أصحب هذا الرجل الرباني وأنتفع منه، فأتحسر أنه مات بعد حين، فكان يزور قبره ويجلس بين يديه ويبكي لأنه فاته منه الخير الكثير. لك الله يرحم اللي يقول مطرح ما بترزق إلزق، يعني لما الله سبحانه وتعالى بيهيئ لك باب من أبواب نفعك وتهذيب نفسك وتزكيتها، اوعى تغادر حتى توقن أن الله سبحانه وتعالى تعرف عليك، يعني فتح لك باب معرفته وأذن أن يعرفك أهل الملأ الأعلى. أنا بقول كلمة دائما، هنالك أناس، قال لي أحد الناس، قال: الآن نبقى نتعلم ونتعلم ونتعلم ونتعلم، ثم إذا بقي وقت نتصوف. يعني العبارة الأسهل، إذا زاد وقت من زكي النفس معلش هلأ نتركها على استكبارها على باطن إثمها على كذا، ما الجواب؟ ما حدا بيسترجي نكره وهو من السهل الممتنع. أنا أسأل، التوسع في دائرة العلوم شو حكم الله فيه؟ فرض كفاية أم فرض عين؟ فرض كفاية، ما هيك؟ إذا قام به البعض سقط عن الباقين. تزكية النفس فرض عين. هل تنوب تزكية نفس غيرك عن تزكية نفسه؟ لا. لو مالك متوسع بالعلوم يوم القيامة الله ما بيسألك، لو ما بتطلع شاعر طول عمرك الله ما بيقول لك ليش ما طلعت شاعر، ما بيقول لك، فبيقولك ليش ما تفقهت في الدين وقد أمرت بذلك. زاد معك وقت توسع معلش، أذن الشرع، ولكن قبل كل شيء ابدأ بنفسك، ما هيك ولا لا؟ نعم، هذا جواب ضروري أيها الإخوة وينبغي أن نلتزم به. نعم. الله، لذلك شو قال لك؟ فقال فقلت ما ملازمة العادة؟ فقال النظر والاستمتاع بالحرام والغيبة. مو الغيبة، الغيبة لك. اي نعم. ليش؟ لأن الإنسان إذا تأثر بما حرم الله وألف ظلمة الغفلة غاب عن أنوار أوامر الله، فما عاد عنده واعظ من جوه، فبتلاقيه ربما يذكر عددا كبيرا من الناس وهو قاعد بأرضه، وربما نص ساعة تساويه بالدرك الأسفل من النار وهو مسائل، كلمة يهوي بها 70 خريفا في النار كما أشار صلى الله عليه وسلم ومسائل، ويتحدى ويتحدى ويخسر وهو مسائل. أليس هذا هو الخسران المبين بعينه؟ بلى وربكم. لذلك ربط بالغيبة والعياذ بالله. وأنا أقول دائما وعزة الله يا جماعة، ما في حاجب عن الله أخطر من الغيبة، ما في أخطر منه. ليش؟ لأن الإنسان أشبه ما يكون ببائع عنده بضاعة كثيرة ووقف يبيع وجعل يأخذ ثمن بيعه ويضعه في جيبه مثقوب ثقبا كبيرا، ويضع في هذا الجيب أو هالجيبة هي، هو الجيب في اللغة هاد، حط وينزلوا يجي اللي وراه ياخذون، رد يشتري منه، رد يحط، ينزلوا يجي اللي وراه ياخذون، رد يشتري منه حتى أفلس. فجهد وتعب وأصابه العنى إلى آخر عمره وهو شقي من أشقياء الدنيا ومن أشقياء الآخرة. لك أي عاقل بيساوي هي؟ أي عاقل بيصلي حتى إذا ما التفت، بل ربما قبل أن يلتفت يبدأ ذلك؟ أي عاقل؟ لأن هذا من العقل؟ والله مو من العقل، والله مو من العقل. لذلك تعلمون لعلي كررتها كثيرا، لما مدح أبو حنيفة بأنه لا يذكر أحدا بين يدي سفيان الثوري، قال إن أبا حنيفة أعقل من أن يسلط أحدا على حسناته. يقول أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، لما خرجت من السجن بقي في صلبي ألم شديد ما برئت منه، وكان يزورني جار لي لعله عنده خبرة بالطب بعض الشيء، فنظر وجد أنه في خياطة مراكزة كأن خياطة حائك، قال ولي صحبة مع السجان يعني رفيقي، قال فانطلقت إليه بعنصر الصحبة وقلت له إني أحب أن أختبر نفوس السجناء في مجال، خليني فوت على السجن شوي شوفون، فوته وجعل يتعقب ويسأل من يسر له كذا، إلى أن وجد من كانوا يعني متزامنين مع وقت اللي سجن فيه الإمام أحمد الله يرضى عنه زمن المعتصم، خاصة زمن المعتصم. فمن حديث لحديث قال فجلد الإمام رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، فتفسخ هذا المكان. قال فسأله أنه أنت شفت أنه شلون عانى؟ قال له نعم، لقد عانى وبقي شيء ميت من جسمه لم أستطع أن أستخلصه، فخط المكان على هذا الشيء، وأعتقد أنه إن بقي ليصلن إلى قلبه يعني بموت، مو أصلاً بس هذا الفلا بإيده. حمل حاله وراح لعند الإمام فقال له اكشف لي عن المكان كذا، بيّن معه تمام شلون، قال له شلون كذا إلى آخره، عنده خبرة، المهم داوى. فقال دخل قبل أن أبدأ المداوى فأخرج منديلين فأعطاني واحداً وأمسك بواحد لعله ليعض علي أو كذا إلى آخره، وقال ابدأ. فلما بدأ يتألم، قال كلما ازداد ألمه يقول غفر الله للمعتصم. الله أكبر، الله أكبر، غفر الله للمعتصم. يقول هذا الرجل جاكر منه، قال هو سببك وأنت تدعو له بالمغفرة؟ قال لا أدعو على ظالمي لمكانه من رسول الله. الله أكبر. شو الهمة؟ وما استثمرها أبدا. يقولون إن محنة الإمام أحمد رفعت قدره عند الله، ورفع له بها لواء إلى يوم القيامة كما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإيش؟ قال بأمرين اثنين. الأمر الأول أنه أعرض عن الدنيا لما أقبلت عليه بسبب معفى عنه بعد من المتوكل، فأجت الهدايا والمنح. قال فتصدق بكل ما جاءه في نفس اليوم، ما خلى شيء، لأنه هي لله بتملأ الله. قال الأمر الثاني أنه ما استثمر هذا الأمر فأشعل فتنة بين الناس. هذا الذي رفع لواءه رضي الله تعالى عنه إلى قيام الساعة. إلى الآن إذا ذكر الإمام أحمد شو منقول؟ إمام أهل السنة إلى الآن رضوان الله عليه. نعم. قلت فما فساد الصحبة؟ أي مع النفس. يعني دائما بيقولوا في معرض قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال قد يكون رئيس بلد مسؤول عن كل صغير وكبير، قد يكون ملك مسؤول عن كل صغير وكبير، قد يكون أمير محافظ مسؤول عن كل كبير وصغير، قد يكون وزير مسؤول عما اختص به عما حمل إياه، قد يكون أب مسؤول عن مرته وولاده، ما هيك ولا لا؟ طب لا أب ولا أم ولا أحد ولا شيء، ما في غيره، لا مرة ولا ولد ولا مسؤولية في شيء. قال فهل يعتبر غير راع؟ قال لا لسعت راعي. ها يا عيني عليك. قال يعتبر راعيا على جوارحه. فصاحبته الآن من؟ نفسه. فعليه أن لا يداهن معها ولا يجاريها فيما تريد من شهوات. الرعاية ما بتوقف، كل واحد الله حمله توب. وأنا أسألكم وأستحلفكم بالله لو كل واحد منا اتقى الله فيما استرعى، مو كله بيكفي بعض البعض؟ هلأ كل واحد منا أب على الأعم الأغلب، كم أسرة؟ إذا قلت أنا علي من أهل بيتي أغذوهم بالعلم، أشحنهم بالتقوى، أعلمهم العلم النافع، أنهض بهم، أحاول جاهدا أن يسري حسن خلقي بأحوالهم، فأهدي الأمة أسرة إسلامية. أنا وأنت 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 كم أسرة إسلامية صار؟ بإيش؟ بنهضة تزكية التربية قدر ما رداني الله عز وجل من شأن هذا الثوب. وهذا الصدق في قضية الصحبة. نعم. ولعل لنا كلام فيما يتعلق بهذا عبر خطب الجمعة فيما يتعلق بحسن الخلق إن شاء الله. نعم. فما فساد الصحبة؟ قال شو اللي يعترف شيء فاسد في حق هذه الصحبة للنفس؟ قال كلما هاجت في النفس الشهوة تبعتها. إن كان شهوة الأكل والشرب أو شهوة الانتصار لها. فنحن نعلم، نحن نعلم أن عددا كبيرا من الناس اليوم مباشرة يبتدرون شفاء غليل النفس. تعرفوا يا شباب كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله بأن شهوة الغضب أشهى عند النفس من شهوة الأكل والشرب بكتير، لذلك حذرنا منها أكثر من الأكل والشرب. لا تغضب لا تغضب لا تغضب، ثلاث مرات يقول له لا تغضب، يعاود الاستنصاح يقول له لا تغضب صلى الله عليه وسلم، ولك الجنة ولك الجنة. لأنه عنصر فساد الغضب بالأكل يحسب ابن آدم وقيمات يقيمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه والثلث لنفسه. شوف الفرق بالنسبة للتوجيه. الغضب خطير، شهوته خطيرة. ليش؟ لأن الإنسان إذا تملكته ثورة الغضب، والثورة غير الثورة، الثورة شدة الغضب، إذا تملكته ثورة الغضب وأنفذ ما يريد ولم يكظم غيظه لا يبقي ولا يذر، لا لنفسه ولا لغيره، لأنه ما عاد في تفكير، ما عاد في تفكير نهائيا. هون قال لك لا تغضب. هون فالنفس بدها شهوتها، بدها الانتصار. يعني أحدهم ذكر لي طرفة يقول سمعت درسا يتكلم عن حسن الخلق للشيخ اسمه فلان، عطى كم درس عنا بالشام يعني لشيخ اسمه فلان. قال فكنت في الطريق وأنا متمثل أخلاق هذا الرجل وكلامه كذا إلى متذكره وبرمضان الكلام. قال فمشينا فمرقت سيارة تقاعس هذا الشوفير كذا إلى آخره، ما كان يبعد، طوط له ما كان يبعد، مدري شو صار مدري شو عمل. قام نزل من السيارة قال مطول الشيخ فلان بهالبلاد، يعني يذكرها لي للدعابة الرجل بارك الله به. فإنه يعني صبر صبر صبر، لكن النفس شو بتعمل وبعدين ولا إمتى؟ آه النبي قال له إذا وصلت لحد روح دق قتله، ولا قال له توضى صلى الله عليه وسلم. لاحظ، فإتباع النفس فيما تريد هذا هو الفساد للمريد. آه إتباع النفس فيما تريد هذا هو الفساد للمريد. نعم سيدي. فما فساد الصحبة؟ قال كلما هاجت في النفس الشهوة تبعتها. نعم. قال وسمعته يقول، سمعت النصر بابي يقول سجنك نفسك، فإذا خرجت منها وقعت في راحة أبدية. كيف الخروج؟ كيف يكون الخروج من النفس؟ قال بالإعراض عن شهواتها. وأكثر شيء بحسن الخلق، ما في شيء بيعلمك على مخالفة النفس مثل حسن الخلق. شتم أحدهم أبا ذر وقيل أبا الدرداء، شتموا بالآخير جاكر منه كتير ما كان يرد عليه، أنفكروا أنه ما له منتبه، فجل قدامه قال له إياك أعني، أنت لك عصبه مين هلا اللي عم يأكلها الشاتم؟ ها ما تقروا على الباصات لله ذر الحسد ما أعد له، بدأ بصاحبه فقط مو هيك؟ فما عم يرد عليه، وقام يجي عنده قال له إياك أعني، قال له عنك أعرض أنا سمعانك. وجاء رجل وانهال بالشتم على الإمام الحسين رضي الله تعالى، وقيل لعلي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه، وقيل لابن عباس، يعني قيلت لأكثر من إنسان ولعلها أحداث مكررة يعني في لأكثر من شخص. وصل هي وقال فجعلت أتنقص عليا رضي الله تعالى عنه. فكتير ناس لما حصلت الفتنة بين سيدنا معاوية وسيدنا علي صاروا يصطادوا بالماء العكر، فواحد يشوف سيدنا اللي من طرف سيدنا علي يسب معاوية أو يسب سيدنا علي عفوا، والعكس يسب معاوية، يعني استثير الطرفين، وهذا والعياذ بالله عمل شيطاني، نسأل الله العفو والعافية. فأجا وبلش يتنقص من سيدنا علي، فنظر إليه قال كأني بك يا هذا غريب، تعال فإن كنت ذا حاجة قضيناها لك، وإن كنت بعيدا قربناك، وإن كنت فقيرا أغنيناك، ولا تقطع سؤالك عنا. أو كما قال كل ما بدك شي تعال لا تستحي. قال فاستحييت وخجلت وتمنيت أن أغيب ولا أرى، أو كما قال. ثم قال أشهد أنه ابن رسول الله. بإيش قابلوا؟ يعني إنكم إذا مثلهم بحسن الخلق. فهدى قلبه. هذا هو العنصر الأساسي أيها الإخوة. هلا نحن عم نجيب شواهد، لاحظوا أنه التصوف هو جوهر الإسلام. حينما يراقب الإنسان ربه ما عاد بقى يعمل تلونات في تصرفاته، هذا لي وهذا لك، لا كله لله، أن تعبد الله كأنك تراه. نعم. هل يقولوا أهل الله وإن كانت من باب مفهوم الإشارة، الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. قال بعض أهل الله ولا مانع إن أحببت إشارة، بس إذا فهمت وذقت أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، يعني إن غبت عن نفسك عشت بربك، أما وجودك أنت والله ما بيجتمعوا، أعوذ بالله، لن تصل إلى الله وفيك بقية، تشهد الاثنينية الله معه حدا مستحيل، فإن لم تكن تشهد وجودك، تشهد عملك، تشهد تصرفك، فالله هو المتصرف، تراه، يعني ترى تصرفه. نعم. وتكرم برؤيته يوم الله. نعم يا سيدي. فإذا خرجت منها، أي خرجت عن شهواتها، وقعت في راحة أبدية. شو هي الراحة الأبدية؟ هل قصد بهذا الكلام يا شباب أنه خلص متت ومشي حالك، متت على حسن الختام؟ لا، مو هذا القصد. القصد أنك تعيش الراحة الأبدية وأنت في الدنيا، وأنت حي، ما زلت في الدنيا مكلفا. وربما أيها الإخوة الكرام، يرشح على الإنسان رشح التشريف ببركة التكليف، بتقواه في التكليف، فيبدي الله عز وجل شرفه وعزه في الدنيا قبل الآخرة، وهو فار من ذلك، هارب منه، لا يريده، ولكن يأبى الله إلا إظهاره وإبرازه للناس لينتفعوا به. هذا شغل الله سبحانه وتعالى. ما خرجت عن نفسك، فإن عشت بها غفا عن ربك، والعكس بالعكس. والحمد لله رب العالمين. ممكننا يعني نتمنى ختم الباب.